أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. أول سؤال نطرحه على أنفسنا ومحاولة لاستنطاق كتاب ربنا أنه هذا الترتيب بين ذكر الأنبياء قائم على أي أساس؟ إسماعيل، إدريس، ذا الكفل. إدريس كان قبل نوح، إسماعيل بعد إبراهيم، وذا الكفل كان متأخرا. لماذا جمعهم الله في سياق واحد؟ وهكذا حينما تحدث عن أيوب في هذا السياق وعن ذي النون، أي عن يونس بن متى، ما هو هذا الترتيب؟ أولا لازم أن نعرف أن القرآن الكريم يركز على القيم الواحدة وعلى السنن الخالدة التي لا تتغير، ليس عن التفاصيل. التفاصيل قد تتغير. لم يذكر ربنا مثلا أين كان إدريس وأين كان إسماعيل، ما هي صفاتهم الشخصية، ما هي قضاياهم العائلية. ذكر أمور يجب أن ننتبه إليها، أمور لا تختلف فيها البشرية من عصر لآخر ومن طبقة لأخرى، شاملة. وهنا ربنا سبحانه وتعالى في آية 85 من سورة الأنبياء أشار إلى الصبر، وواضح أن قصة أيوب أيضا قصة الصبر، ولو كان القرآن لم يذكر هنا قيمة الصبر مع أيوب لأن القضية واضحة جدا. وكذلك بالنسبة إلى ذا النون أيضا الحديث هنا حول ذا النون إنما هو حول استجارته بالله في الظروف الصعبة، هذا أولا. ثانيا، نحن يجب أن نؤمن بالأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم. وتكريس هذه الحقيقة أن الأنبياء وحدة واحدة لأنهم جاءوا من لدن رب واحد وبرسالة واحدة وبقيم واحدة، فالذي يفرق بين الأنبياء كأنه لم يؤمن بأحد منهم تحت أي شرط من الشروط وبأي تبرير من الأعذار. وهذه قضية جدا مهمة، وحدة الأديان الإلهية وعدم التفريق بينها. وبالرغم من كل هذا التأكيد في كتاب ربنا فإننا نجد أن الناس صاغوا الدين، أي دين، صاغوا المذهب، أي مذهب، صياغة تتبع شخصياتهم طبقاتهم، حتى أنهم فرقوا بين ولي وآخر في بعض البلاد مثل إيران قرى، وعادة في كل قرية ضريح لأحد أولياء الله أو أحد أولاد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. أهل القرى يختلفون فيما بينهم في أهمية هذا الضريح أو ذاك، هذا يقول ضريحنا أقوى من ضريحكم، وذاك يقول اختلفوا في الأضرحة. بعض الناس اختلفوا في المساجد، بعض الناس اختلفوا في المرجعيات. أن نضفي على الدين ضعفنا، ضعف شخصيتنا، هذا نوع من عدم القناعة بالدين. نحن إنما نؤمن بالدين لأنه من الله، وأعوذ بالله، وأعوذ بالله من الشرك بالله، ليس هذا إلى دين وذاك إلى دين آخر. فمن أجل هذا تجد الأنبياء ربنا يبينهم عادة في إطار واحد، من أول نبي وهو أبونا آدم بديع حكمة الله صفوة الله، وإلى آخر النبي نبينا الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى أهل بيته، أنهم وحدة واحدة لا نفرق بين أحد منهم. ثانيا، ثالثا، قد تكون الصفة الباردة في نبي تتحد مع الصفة الباردة في نبي آخر. يعني مثلا الصفة البارزة في إدريس الذي رفعه الله عليا، والصفة البارزة في إسماعيل، وكذلك في ذي الكفل واحدة. بالنسبة إلى نبي الله إدريس سلام الله عليه، وهو جاء بعد شيث، وشيث كان ابن آدم، إدريس جاء إلى قومه دعاهم لكن ما أمنوا به إلى أن رفعه الله إليه، وكانت دعوته فترة طويلة، لا أعرف كم هي المدة، ولكن ربنا يصفه بالصبر، صبر، استمر في الدعوة إلى أن اجتباه الله. وهكذا بالنسبة إلى إسماعيل، ويبدو لي أن إسماعيل هو إسماعيل ابن إبراهيم سلام الله عليه، حيث ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الصافات: وبشرناه بغلام عليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنا الصبر، شاب في مقتبل حياته وكان تضحك له الحياة، هسه شقد إسماعيل صبر، وأمه هاجر صبرت، وكيف عاش منذ بداية ولادته إسماعيل، جاء به إبراهيم سلام الله عليه أبوه مع زوجته هاجر إلى أرض ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. سبحان الله، ليقيموا الصلاة، ليس هاجر فقط، إسماعيل منذ البداية. أنا ما أدري في الروايات والآيات ما هو ذكر أن إسماعيل كان نبيا وهو صبي كما ذكر في بالنسبة إلى يحيى وبالنسبة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن بالتالي ربنا يقيم الصلاة، مو فقط هاجر وإنما إسماعيل أيضا. ونحن إلى الآن حينما نطوف حول البيت نذهب إلى حجر إسماعيل مدفنه حيث هناك دفن، ونذكره ونصلي لله طاعة وعبادة لله، وربما لثواب إسماعيل والأنبياء الذين دفنوا هناك، ويقال 70 نبيا قد دفن في هذه المنطقة، حجر إسماعيل. طيب، صبر. وأما ذي الكفل، إنما سمي ذي الكفل باعتبار أنه كفل الأنبياء في أيام أخت النصر، وقت النصر كان حاكما ديكتاتورا معروفا واضح، التاريخ يذكره بسوء، وكان قد أخذ 70 نبيا من أنبياء بني إسرائيل وأراد قتلهم. فذل كيف كان رجلا كبيرا محترما في المنطقة وكفلهم، قال ايش تريد منهم؟ كان أريد أحاكمهم، قال خلنا نكفلهم، يا هو اللي تريدهم أنا أجيبهم. فلما خرج من عنده أطلق سراحهم، قال روحوا إلى أي مكان تروحون. فهم راحوا. بعد فترة طلبهم من ذلكيف، قال وينهم؟ ذلكيف قال له أنا أطلق سراحهم، بس شوف أنت ما تعيش فترة طويلة، يوم الجمعة تفاصيل من عندي مو من تقريبا، يوم الجمعة قبل الظهر بساعة غلام إيراني فارسي يقتلك. هذا اهتز، هاي قتل موت وقهر عباده من الموت والفناء، موت قتل، وهذا طاغوت وكلام يعرف، هذا نبي. وقال شوف أنا أسجنك إلى ذاك اليوم، إذا أن قتلت خويك راح تكون انتهى، وأما إذا ما قتلت فأنا أقتلك. سجنهم ذاك اليوم شنو؟ يحفرون حفرة في الصحراء، يخلون واحد هناك يخلون عليه حجرة كبيرة ما حد يقدر أن يزحزحها. الله كلف صخرة أن تأتي كل يوم تنزل وتعطي حليب إلى ذي الكفر، وهو صبر إلى أن صار ذاك اليوم وفعل قتل هذا الرجل، وقصة طويلة في قتله، والناس إجوا وخلصوا ذي الكفر، وقبره لا يزال موجودا والأبدال معه. إذن قصة هي قصة أنه هؤلاء صبروا. القيمة الأساسية التي نستفيد منها من قصة هؤلاء الأنبياء الصبر، وكذلك من قصة أيوب. لكن قصة الأب أيوب قصة عظيمة. أيوب سلام الله عليه كان في الشامات، هاي المنطقة بالضبط في أي مدينة ما نعرف، ذيك الأيام شامات كان تحت حماية الروم، وكان ثم الروم هناك، بالتالي كان ثريا جميلا، وثروته المفسرون بعضهم يبالغون، وهذه القصص الموجودة حول أيوب بالذات قصص كثيرة، وكثير من هذه القصص لا مرجعية كافية لها، لا القصص اللي احنا نستفيد من الروايات، بس في النهاية كان ثريا جدا، وكان ذا هيبة وذا جمال، وعند زوجته رحمة، وكانت فعلا رحمة هاي المرأة اهتمامها بالزوج في هذه الفترة، كان لا يأكل الطعام إلا وبعد ما يأتي يعطي الطعام للأيتام والمساكين والمحرومين، وكذلك لا يلبس ثوبا إلا ويلبس المحتاجين إلى الثياب، وكانت يده مفتوحة، وكان شاكرا لأنعم الله بشكل غريب، يشكر ليل نهار. ليش الأيام قبل ظهور سيدنا وبعثة سيدنا ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قبل ذلك الشياطين كانوا يصعدون للسماء، بعدين منعوا من السماء كما جاء في القرآن الكريم، فشيطان ذهب إلى السماء قال إلهي هذا أيوب، هذا صبره وشكره وعطاؤه كل ذلك بسبب هذه النعمة التي يملكها، صدقنا على أمواله وعلى أهله، شوف هل يصبر أم لا. الله سلطه امتحانا لنا ودرسا لنا، وليس لأيوب، لأنه سبق وأن قلت لكم الأنبياء اصطفاهم الله في عالم آخر حسب الظاهر وليس في هذا العالم. من يوم أخرج الله، وربما قبل ذلك أخرج الله ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. حينما قالوا بلى بعضهم سبق الآخر، أول من قال بلى سيدنا وحبيبنا محمد الله عليه وآله وسلم، اعترف وأذعن بألوهية الرب وتوحيده، ثم الأئمة ثم الأنبياء الأمثل فالأمثل، هناك اختارهم الله. طبعا أنا وإنت أيضا ذاك اليوم لعله سبقنا بعض الناس الآخرين، الله اختارنا للهداية للدين، وكذلك إذا عملنا عملا صالحا هنا الله يختارنا في العالم الآخر بعد هذا العالم بأفضل ما يكون إن شاء الله. بعض الناس يعتقدون أن أيوب عمل كذا، كلام دقيق. فالمهم، فحينما سلط أيوب، سلط الشيطان على ما يملكه أيوب، فالشيطان لما يسلط على شيء يسوي، الشيطان الجني أو الإنسي، إن الملوك إذا دخلوا قريته شفتوا شيء يصير، أفسد كل شيء من أمواله، صار فقيرا. ثم كان شاكرا دائما يشكر، قال الله يسلطني على جسمه، سلطه على بعض جسمه، قال الأنف والقلب وكذا ما أسلطه. الأنبياء ما يعملون، الله لا يسلط الشيطان على قلب الأنبياء ولا على أجسامهم بما ينفر الناس، النبي ما عنده الصفة منفرة لأن هذا مخالفة لدعوته، لأنه لازم يكون بحيث أنه يدعو الناس، الناس تكون حوله، فأصبح مريضا وخرج إلى منطقة من أطراف المدينة. ثم إبليس سلط على أولادي فماتوا، وما بقى إلا هو ومرته، وهاي مرة تروح تشتغل في البيوت منها منك أو تشتغل أي شغل، تجيب شوية خبز وتعطي، ودائما كان يشتغل، ولا مرة قال كلاما آخر. إلى أن صارت قصة، هسه هاي القصة شنو؟ كأنه ما سمعناه من السابقين، وربما ذكر في الروايات أن في ذلك اليوم هذه المرأة المؤمنة الصالحة لم تجد طعاما لزوجها أيوب، وخافت عليه، فذهبت إلى شخص وطلبت منه الطعام، ذاك الشخص قبل أن يعطيها الطعام بشرط اللي تعطي ظفيرة من ظفائر شعرها، ذاك اليوم كان الشعر يشتروه، فأعطت ما استشارت. لما أيوب رأت هذه الحالة من زوجها غضب عليها وطردها، وحلف أنه لو أن الله سبحانه وتعالى شافاه يضربها 100، ما قال 100 شنو، 100 ظاهرا يعني 100 صوت. ثم قال هذه الكلمة، جبرائيل نزل عليه، شوفوا هذا حسب رواياتنا، جبرائيل نزل عليه قال الآن امتحانك خلص. فالآن تقدر تدعو، بس أعطى الله الإذن لأيوب أن يدعو، هذا جدا مهم، كما أن الله يعطي الإذن للنبي أن يشفع، لا يشفع إلا من أذن له. فدعا، وش قال؟ رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال يعني إذا عبر تعبير عمي، يعني ما يصلح أنا يمسني هذا الضر وأنت ربي، يعني في التعبير ما قال أنه شافني، التعبير كلش لطيف. والكلمة هنا تقول وأيوب إذ نادى ربه. عادة في الدعاء نحن نناجي ربنا لا نناديه، لأنه الأعرابي جاء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه. فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن لماذا نادى؟ هذا التعبير إنما جاء للحالة التي كان يعيشها، يعني حالة هذا تعبير انفجر بعد ما بقي فيه شيء من الصبر. نادى ربه أني مسني الضر. ولما يقول مسني الضر يعني مثل ما نقول باللغة العامية سكينة وصلت للعظم، يعني بعد سار الضر في جسمي تماما، وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له رحمة رجعت طردت، وأيوب دعا. أيوب دعا، أيوب ما يقدر يروح لحاجته، صعب عليه الصعوبة، وصل إلى مكان لحاجته ما عنده مرة هم تجي تأخذ. شوفوا تجيك الرحمة الإلهية في اللحظات الحساسة، إذا اشتد بك الحال انتظر الفرج. في هاي اللحظة جاءه جبرائيل قال اركض برجلك، فركض يعني ضرب رجله على الأرض، ضرب رجله اليمنى على الأرض، وإذا بنبع ماي اتصل بالماي صار أحسن من الأول. ثم ضرب رجله اليسرى على الأرض فأيضا خرج نبع فشرب منه فارتوى وصار جميل جذاب. مشى وقف راح قعد على تل، سبحان الله، وقع على تل. هاي الرحمة، المرأة طردت ولكن شفقة المرأة وعاطفتها ما خلتها تروح، ما تجي، رجعت قالت هذا اللي شايف يسوي واقع ووضع كذا، فرجعت، رجعت ما شافت. كرت منا هناك ما هو أيوب، شاف الواحد قاعد شاب على التل، قالت روح أسأله السلام عليكم السلام، هل رأيت في الرجال شايب هنا مريض وكذا، شنو صار بي؟ قال لها تعرفي منو هذا؟ أنا زوجي. قال لها تعرفي؟ أعرفه. قال لها هل تعرفينه في كل حالة؟ قال أعرفه في كل حالة. قال إذن أنا أيوب. ثم الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بكل ما أخذ منه. وهذه في الحقيقة كان المثل الأعلى. إخوان الأنبياء مثل قمم الجبال الراسية، يعني ربما نحن لأسباب عديدة من نصل هذه القمة، بس نأخذ اتجاه القمة، نتحرك في هذا الاتجاه قد ما نقدر، نصعد بمقدار ما نقدر ونستطيع. وهذه القصص التاريخية وهذه الحقائق التاريخية، يعني مو قصص مجرد قصص روايات، هي حقائق تاريخية ألهمت البشرية هذا التوجه. واليوم احنا نشوف كثير من علمائنا علماء الدين وكثير من المؤمنين الصالحين لم يصلوا لعلهم إلى تلك القمم، ولكنهم يصبرون على الأذى ويصبرون على كلام الناس عليهم، ويصبرون سنين طويلة. واحد مرجع تقليد عمره 80 سنة، واحد 90 سنة، واحد 100 سنة، زين هالفترة كل صبر على الطعام الزهيد، على الكلام الغير المناسب، على الظروف كذا، وهو يبلغ. هذا الصبر من إجى؟ الصبر إجى من هذه القصص التاريخية، ولأنهم سعوا في هذا الاتجاه. وبعض الناس إذا اشتغل كم يوم في سبيل الله ولم يجد نتيجة زعل، ما حصل شيء، شنو يشتغل بقال عطار تبيع فواكه، شنو تحصل على شيء؟ أنت إذا اشتغل في سبيل الله أجرك محفوظ عند الله. وين رايح؟ إيمانك وينه؟ زين صدق قسم من الناس مع أبسط مشكلة ترك العمل، ترك الدين. واحد منهم راح صار مسيحي، واحد منهم صار كافر، واحد منهم ضل عن الطريق وهم يطلع بالتلفزيونات في إحكايات غريبة. فهذا معناه الصبر ما عدهم، إنما الصبر صبر أيوب وصبر الآخرين. ربنا سبحانه وتعالى لعله أراد أن يرسخ فينا هذه القيمة الأساسية، قيمة الصبر. شوفوا وأيوب عليه، اذكر أيوب إن نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ما أدري شنو صار هذه المسألة، أنا ما أعرفها بالتاريخ ماذا حدث، لكن بالتالي وصار عنده جيش من الأولاد والأحفاد وبعض أولاد أولاد من الأنبياء، صاروا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. حتى أنت وأنا أي إنسان يعبد ربه يعرف أنه عبر هذه الوسيلة، عبر الصبر والشكر والعطاء للآخرين، الله يرفع درجته ويوصل إلى أهدافه. ثم قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. هاي كلمة كل لعلها كلمة لا تدخل على الثلاثة الأخيرين، وإنما تشمل أيضا أيوب. وأدخلناهم في رحمتنا، يعني هاي الدنيا هاي مقدمة، هاي الدنيا ليست مهمة، أهم شيء رحمة الله الواسعة في الآخرة. وأدخلناهم في رحمتنا، وكأن الرحمة أحاطت بهم، أحاطت الظرف بالمظروف، إنهم من الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين بحق محمد وآله الطاهرين.